أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن هؤلاء الظالمين ولعن حق محمد وآل محمد وآخر تابع الذي على ذلك. اللهم لعن الرقابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على رسله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بجنائك. اللهم سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني وهي رفض. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أسأل الله ربي وأتوب إليه. تقدم السلام في الدروس الماضية عن الصفات السلبية وبينا أنه تعالى ليس بجسم ولا بعمر ولا بجوهر، لأن كل تلك الأمور ترجع إلى الإنسان، والإنسان منفي عنه سبحانه وتعالى فهو واجب الوجود من جميع الجهات، وهو لا يقتل إلا الوجود، وهو نحو الوجود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذكرنا في الدرس الماضي من أننا نشكر هذا المصطفى السلبية، وجل هذه الصفات السلبية لا يبيان معرفة هذه الصفات السلبية أو أنها خفية علينا، بل أن أكثر هذه الصفات يظهر ويمكن أن يستنتج ويلزم صفة وجود الوجود. وبعد أن أثبتنا بأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، فواجب الوجود لا يمكن أن يكون جسما، لا يمكن أن يكون جوهرا، لا يمكن أن يكون عرضا، لا يمكن أن يكون في جهة، وإلا كان ممكنا. فهذه الأمور كلها من لوازم عليه السلام، هذه الأمور كلها من لوازم الإنسان. لكن ذكرنا أنه نذكر هذه الأمور لأن هناك في قدم التاريخ أو في سيرة التاريخ هناك أناس من قالوا بهذه المقالات، واضح إن شاء الله، قالوا بهذه المقالات، فتذكر هذه الأمور حتى نعرف من الذين قالوا والرد نعرفه أنه سبحانه وتعالى وارد الوجود وهكذا الصفات لا تريد. إذن المسألة هي مسألة الصلاة على أحوال القوم، لذلك هذه نظرة واقعية للمطلب، هذه نظرة واقعية للمطلب، لكن يعني من سوء توفيق البعض أو غير ذلك أن هذه المقالات الباطلة ظاهرة البطلان التي لا يختلف فيها اثنان، التي يعرفها من ابتدأ في العلم، هذه تزيد على يعني كمية كبيرة أو مجموعة كبيرة من الناس يرددون هذه الأقوال وهذه المقالات ويتلبسون بها مرة بعد مرة. وأبدا إن شاء الله فتجد أنه في كل زمان أو في بعد مدة من الدهر مثلا يأتي الناس ويقولون حل لي فلان وحل لي شخص فلان وحل لي كذا وفلان استحب لفلان من هذه المقالات الباطلة، كما نحن مثلا في هذا الزمان مبتلون بالأشخاص الذين يدعون المهدوية وأنهم فقراء للمهدي وأنهم المهدي عبد الله تعالى قد يسلمهم وغير ذلك، مع أنه قد ثبت عندنا بالطريق القطعي أنه من نفس الإمام المهدي عبد الله تعالى خرج، ما مضمونه أنه من ادعى رؤيته شنو الجبور وهو كاذب، واضح ان شاء الله. اذا الذي يدعى الرؤيا فهو كاذب فيما ادعى، لا انه كاذب مطلقا في كل شيء، واضح ان شاء الله. ومن هذه الامور لذلك تجد انه ليس في جهه سبحانه وتعالى، ليس في جهه، اما انه عند الدعاء يرفع الاشاره له الى السماء، يرفع يديه الى السماء، يتوجه الى السماء، هذا ليس معناه ان الله سبحانه وتعالى في السماء، فأينما تولوا فكرهم مثلا موصل وضع إن شاء الله لا يخلو منه شيء، لا يعزب عنه شيء، محيط بكل شيء، حاضر في كل شيء، أقرب من حبل الوريد أقرب. إذا ماكو يعني على أن كل شيء ما خلى الله ضاق واضح إن شاء الله، لكن بحسب ارتكازات الثقافة العربية، بحسب ارتكازات الشعوب، أن المكان المرتفع، أن المكان المرتفع والعالي يمثل علوة، يمثل رتبة، يمثل قيمة. فالإنسان الذي يقف على إنسان مرتفع يكون أمكن وأكثر قدرة على الإنسان المنخفض، من ضربه، من رميه بحجر، من دفعه، من غير ذلك. والله إن شاء الله الإنسان مثلا المرتفع بإمكانه أن يتناول الأشياء البعيدة العالية فيكون أفضل من غيره، وهكذا إلى كثير من الأمور. لذلك صارت الرفعة لفلان يشعر بالرفعة، فهذه الرفعة هذا المعنى المعنوي إنما استنتج من ذلك المعنى الحسي، يعني الارتفاع المعنوي والرفعة المعنوية إنما استنتجت من الرفعة الحسية. يقول فلان عالي الشأن، وهذا العلو علو الشأن مأخوذ من العلو الحسي، مبدأه العلو الحسي. فلذلك صارت هذه الأمور معروفة، حتى أن مثلا الإنسان الذي يجلس على سرير على الأرض هذا ألون رتبة من الذي يجلس على سرير مرتفع. واضح إن شاء الله. لذلك تجد مثلا عروش الملوك تكون أكثر ارتفاعا من كل الذين يجلسون معهم من وزراء ومن أناس يقابلون. واضح إن شاء الله. فتراه كما تشاهدون الآن مثلا في المناظر التسعينية، الخطيب التسعيني عندما يبعث المنبر فهو بمثلة عالية، فهذا العلو الحسي يدل على علو معنوي بحسب هذا اللحاظ. لذلك الله سبحانه وتعالى وعد المتقين في يوم يعني في الجنة على سرر مرفوعة. واضح إن شاء الله. فهذا الرفع أنها عالية الشأن لأنها عظيمة، ولا يعني هذا بأنها مرفوعة، لأن هذا بعيد عن الأنظار، وإن كان ممكنا أنها مرفوعة معلقة ما بين الأرض والسماء أين معلقة ما بين الأمور. واضح إن شاء الله. إذا هذه الأمور التي نحن بقدرها ما هي إلا محاكاة، يعني الآن حتى لو تصورنا الجنة وتصورنا النار فنحن نتصور الجنة بما نستجنه من معلومات، وهذه المعلومات مستفادة من العالم الخارجي. يعني مثلا الجنة كيف تكون الجنة؟ نتصور بأن الجنة عبارة عن منازل، والمنازل تختلف عن منازل الدنيا سعة وجمالا وعظمة وشفافية وغير ذلك، لكن تختلف من أنها منازل وهناك جدران وهناك أرض نمشي عليها وهناك سماء فوقها في الجنة. واضح إن شاء الله. غاية الأمر عنده في ذلك المكان خلود، لا موت لا شيء لا غير ذلك من الأمور. إذا نحن حتى في تصورنا للجنة اعتمدنا على تصوراتنا في عالم الدنيا، لأننا لا بد على أرض هناك سماء هناك حائط يشاهد القريب البعيد لا تراه. واضح إن شاء الله. بينما الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت. لماذا؟ لأن الجنة من عالم هو مغاير لعالم الدنيا، الدنيا عالم لحد ذاته، والجنة والآخرة عالم لحد ذاته. وكيف يكون هذا من ذلك؟ يعني من قليل المثال والتنظيم مثل عالم الإنس وعالم الجن. والله إن شاء الله عالم الإنس وعالم الجن، ونحن لنا عالمنا الخاص بنا ولنا التصرفات في حسب هذا العالم بهذه المواد، والجن له عالم. واضح إن شاء الله. لا يمكن لجني أن يكون إنسانا ويدخل في هذا العالم فيتصرف كما يتصرف الإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يكون جنيا ويدخل في عالم الجن فيتصرف وكأنه جني بتمامه. واضح إن شاء الله. وهكذا عالم الملائكة. واضح إن شاء الله. فكيف بعالم الآخرة؟ فهذه العوالم إنما هي في الدنيا، فكيف بعالم الآخرة الذي يعذب فيه الإنس ويعذب فيه شنو؟ الجن. ونحن نعلم لأن هذه النار التي بين أيدينا لا ندري هل تحرك الجن مثلا؟ وحسب بينما الجن يعذب في الآخرة بالنار، فأي نار هي نار آخرة؟ نحن نتصور نار الآخرة لوجه بصير من الوجوه هو بواسطة هذه النار الدنيوية، لا في النص على هذه النار الدنيوية شدة وعظمة وغير نقول النار الأخرية حقيقة، ولكن حقيقة لا نعرف ما هي حقيقة النار الأخرية، ما هو تدخل نار واضح إن شاء الله، لأن هذه النار الدنيا لا ندري هل هي تحرك الجن أو غير ذلك، ما واضح إن شاء الله. إذا هذه التصورات للإنسان لا يمكن أن يتخلى عنها، يعني أكثر الناس لا يتخلون عن هذه التطورات، فلذلك تراه يرفع يديه إلى السماء باعتبار أن الله سبحانه وتعالى خالق الكون فهو مهيمن على الكون. والكون ما هو الكون؟ يفهمون من الكون، الكون هو هذه الدنيا وأرض إن شاء الله، يعني من قبيل الذي أقر المطلب أكثر لكم عندما نزور أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما تدخل الباب الأول وتشاهد الضريح المقدس أمامه تنحني وتقول السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، وعينك تنظر علما إلى الضريح، مو مع أن الإمام أين تكون؟ تحت الضريح، مو فأنت لا تنظر يعني بخط وكأنه يصطدم بمكان الجسم، أنت تنظر مثل خطنا يعني وكأنه ينزل مكان وتقول مثلا السلام عليك الله، تنظر إلى من؟ إلى الله. بمجرد ما أن تخرج من الحضرة المقدسة وتقف عند باب من أبواب الصحن الشريف وتتجه بوجهك إلى الصحن وتريد أن تودع أمير المؤمنين سلام الله عليه بالزيارة، لا تنظر الى مكان الرجل بل تنظر الى من الامر، مع ان الضريح فقط، مع ان الضريح لا يصل شيء عنك، لا يصل شيء الضريح عنك الا الجدار مثلا، وانت قبل قليل كنت امام الضريح لكنك تتجه بنظرك الى القبه فتقول السلام عليك يا مولاي، يعني هل واحد منا قد علمه شخص بطريقة السلام هذه؟ يعني انت تنتو قرنص اليوم بدخل إذا سلمت على أمير المؤمنين من دخلوا الجوة في السبارة ومن طلعون وحون يقوبون واحد بقى لكم مو؟ إذا شنو هذا الاحتجاج؟ هذا لنا الاحتجاج؟ وارد نفس هذا الاحتجاج عندما ينظر الى الله سبحانه وتعالى فيشار اليه من جهه التوحيد. اذا هذا بيان انه ليس في محل وانه ليس في جهه. المبحث الثالث المتوقف والمقتضب لهذا المطلب هو في بيان انه لا يقتص عليه تعالى اللذة ولا يقتص منه الالم. أكثر من مرة نقول لا نمتلك شيء إلا التصورات التي أحرمناها من عالم الجن، نقول معلومة شوية رجلية إلا من عالم الدنيا، ففي عالم الدنيا نشاهد الإنسان فنقول هذا الإنسان متألم أو هذا الإنسان مثلا ملتهب عنده لذة، واضح إن شاء الله، هذا الإنسان عنده شهوة، هذا الإنسان يشعر بالغلفة والفرح والسرور، واضح؟ فاسألكم السلام عليكم. إذن الإنسان إما أن يشعر باللذة أو يشعر بالألم، فهذه حاله عند اليقظة وعند التنبؤ إلى غير ذلك، وقد لا يوصف لا بلذة ولا بألم على بعض التقارير.
الاسباب ان شاء الله. فما هو معنى اللذة وما هو معنى الالم عندما نريد ان نضبط هذه المعاني في مفردات؟ فيقول اهل الاصطفاء يقولون اللذة هي ادراك الملائم من حيث انه ملائم. هذه الحيثية مهمة طبعا، هذه تذكرون في كتاب المنطقة الشيخ المظفر عندما يقول مثلا وهما المتغايران، المتغايران هما المختلفان من حيث هما مختلفان، يعني وكأنه هذا شيئان بينهما جهات اتفاق، بينهما جهات الاختلاف. انت اذا نظرت الى جهة الاختلاف وقصرت النظر عليها من دون ان تلتفت الى جهات الاتفاق صاروا متغيرين، ولكن اذا نظرت الى جهة الاتفاق وغفلت ولم تلتفت الى جهات الاضطرار صاروا شنو؟ متماثلين. فلأجل بيان هذا الأمر ذكرت هذه الحيثية من حيثهما، من حيثهما. فاللذة هي إدراك الملائم من حيث أنه ملائم، لعله من حيثية أخرى لا يكون ملائم، لا يسبب لذة. مثلا فاكهة عظيمة أو نادرة وعزيزة الوجود، عندما تأكل تلك الفاكهة تشعر باللذة. لماذا؟ لأن هذه الفاكهة قد لائمت طبعك ولائمت مزاجك، مزاجك الجسماني صارت ملائمة فشعرت باللذة. واضح إن شاء الله. إذا من حيث هو ملائمة، ولعله في حالة من الأحوال يتوليك الله سبحانه وتعالى بمرض شديد وترتفع درجة الحرارة وتلطم فيؤتى لك بتلك الفاكهة، عين الفاكهة لا تكون ملائمة لمزاجك. واضح؟ فحينئذ لو أكرهت على أكلها لأنك لا ترغب أن تأكل شيء، لو أكرهت على أكلها لا تشعر بلذة بل لعله تشعر بما يعني. إذا اللذة هي إدراك ملائم من حيث انه ملائم، فيكون الالم هو ادراك المنافي من حيث انه منافي. فهذه من حيث، من حيث حتى الدراسات السابقه اللي احنا تدربنا عليها بالكتب امكان الاجتماع لحد خارج حيث الامور. واضح ان شاء الله. يعني قد يكون الذي فيه لذه يكون فيه، وقد يكون الذي فيه ألم فيه لذة، ولكن بشر أن نحذف ياهو هذا الحيث. وارد إن شاء الله. يا حتى احنا جايين احنا ما عندنا غير معلوماتنا في عالم الدنيا، اذا هذا الامر جاي احنا ندرسه موجود فينا اللذة والألم. يأتي انسان ويدقق أكثر فأكثر، فيقول عندما نأكل الفواكه نشعر بلذة، عندما نشرب مثلا اللبن الطيب في الجو الحار نشعر بلذة، عندما نشرب العصير نشعر بلذة، عندما مثلا نوخذ بإبرة بمسمار بغير ذلك نشعر بألم، عندما مثلا نطعم بسكين نشعر بألم، يسقط حجر على الرأس مثلا نشعر، وهكذا. إذا نحن نشعر باللذة ونشعر بالألم، ولكن يقول أحيانا تجد الإنسان مقطب الجبين مكفر الخلفة والوجه فيقال له ما بك يا أخي؟ يقول يا أخي أنا متألم جدا. لماذا؟ فهل تتصور بأن ابني فلان مثلا يتهجم علي بكلام أمام الناس؟ أنا متألم جدا من حالة كلام. إذن الكلام أثر فيه ألم، ولكن هذا الشخص بعد أن يتذكر أمور ويتذكر حوادث تجده ينقلب إلى مسرور وفرح ويشعر في لذة. وإن شاء الله فيقول ماذا علي وأنا مرتاح نفسيا؟ فقال إذا لنا أن نقسم اللذة والألم إلى لذة وألم نفسية وإلى لذة وألم شنو عقلية. مرة يكون الإنسان بواسطة حواس النفس وقوى النفس وآلاتها يجري اللذة والألم، وأخرى لا، بالتطورات والمعلومات والإدراكات يشعر باللذة والألم. واضح إن شاء الله. وهذا ما تجده عند يعني الناس المؤمنين، الناس المؤمنين، الناس الذين يخافون الله سبحانه وتعالى يلتزمون ويتألمون ويلتزمون بالقرب ويستعدون ويتألمون بالبعد. أما الإنسان مثلا الذي لا حظ له من هذه الرحمة الإلهية وهو لا يلتف إلا بالمحسوس ولا يتألم إلا بالمحسوس، فإذا جاءه رزق كثير إما أن يتذكر الله سبحانه وتعالى أو لا يتذكره، وإن جاءه ألم مادي عظيم وخسارة عظيمة ومرض عظيم تذكر الله، تذكر الله لا طاعة ولا إنابة بل طمعا ورغبة لمن؟ بالشفاء وفي دفع هذه الخسارة. متثبتا أن الله سبحانه وتعالى هو الحق وهو وأنه هو المذنب وغير ذلك، لا، يذكر الله لحاجته ويذكر الله لتوبته ولذنبه. هذا الإنسان ذلك يذكر أنه أحد الأشخاص مثلا مواظب على الصلوات، مواظب على أمور بعض الأمور، فيعتقد ويزعم بأنه قريب من الله سبحانه وتعالى، وبعد مدة أخذ يفعل بعض الأفعال المكروه. المكروه جائز وكل مكروه جائز، يفعل الأفعال المكروه. فقال فعلت المكروه فلم يحصل عندي شيء، الحمد لله أنا مواظب على صلواتي، أنا مواظب على أفعالي، لم يحصل عندي شيء. فهذا في مقام التحدي طبعا، تحدى أحد الأشخاص يذكر أنه أصاب الشخص في عالم الرؤية وغير كذا، وكأنه جاء شخص كلمه عن الله سبحانه وتعالى فقال اذهب لفلان وقل له، يعني شوف العقوبة لرب العالمين عاقب بهم هو ميت، فقل له ألم أحرمك من لذيذ مناجاتي؟ وإذا قال هذا الشيء ممكن تبعيه وإذا لي يتحرف عليه من المناجاة نعمة، الدعاء في وقت السحر والتهجد في وقت السحر والاستعانة لله سبحانه وتعالى نعمة. والإنسان المؤمن يشعر اللذة في تلك المناجاة، بينما الإنسان العاصي المذنب عندما يناجي ويتهجد في ذلك الوقت يشعر بالألم حال المناجاة، لأنه مرتكب للذنوب الكبيرة، مرتكب للعظائم وغير ذلك. إذا عندنا لذة عقلية ولذة حسية وألم عقلي وألم حسي، إذا هذا الأمر ندركه ونعقله في عالم الإنسان، هل أن الله سبحانه وتعالى يوصف باللذة والألم، أي أنه مبتل وأنه متألم؟ مثل التعابير قل يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم متألم من هذا الشأن، متألم منها أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى متألم من هذا الشأن، أو رسول الله يفرح لفرح المؤمن، رسول الله يسار لسرور المؤمن، من يسعى بقضاء حاجة أخيه فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن تقضى حاجة أخيه، اللهم صل على محمد. فلنا أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى يثار ويلتز، لنا أن نقول هذا أو ليس لنا؟ إذا قبل لنا ان نقول او ليس لنا ان نقول، هل يمكن ان يتقي؟ ينكرون وينكر الله. يمكن ان يتقي بمن؟ بانه ماخر سبحانه وتعالى. يمكن مو الانسان يمكن، لكن لا نقول بانه ماخر، لانه لان الاسماء فيها توقيفية، لعله في هذا الاسم لا تدركه العقول. او مدما تأتي بعد حين فلا نقول، لكن من اول الامر يمكن ان يقال بانه يمكن ان يوصف بانه ماخر، لانه مستهزئ، الله يستهزئ بهم انه قاتل، قاتلهم الله، انا يؤفكون. واضح ان شاء الله. اذا ان كان موجود لكن بعد تنقيح من المراد من القاتل، من المراد من المافي، من المراد من المستهزئ، غير الامور التي يفعلها الانسان، الانسان يستهزئ لدواعي، هذه الدواعي غير موجودة عند الله سبحانه وتعالى، دواعي الاستهزاء الموجودة في الانسان، الانسان ينطق في عالم الدنيا لدواعي، هذه الدواعي غير موجودة في ساحته المقدسة سبحانه وتعالى. اذا بعد ان ننفح دائرة المكر، دائرة الاستهزاء، دائرة القتل من شوائب الانسان، لنا ان نقف الله سبحانه وتعالى به يعني بتلك الاوصاف، حال وحال الارادة، حال وحال الاتفاق الاخرى، ولكن لا نقول انه كذلك لان الاسماء شنو توقف. الان هل ان الله سبحانه وتعالى يمكن ان يصب باللذة والالم؟ اذا لا يمكن انتهى الكلام. واذا يمكن هل لنا ان نقول ذلك ونقفه بهذه الاوصاف؟ وما شاء الله. الجواب يقولون اما اللذة والالم بالمعنى الحسي فهذا ممتنع عليه سبحانه وتعالى، لان هذا من لوازم الانسان، فهو محتاج الى قوى النفس والاتها، من بصر، من سمع، من تذوق، من امور اخرى. واضح ان شاء الله. واما العقليه، الالم العفو، اللذة العقلية، يقولون اللذة العقلية لنا أن نقيسها على عالم الإنسان. شلون؟ عندما تأتي مثلا إلى إنسان متخصص، إنسان متخصص، نقول مثلا نأخذ مثال يعني قديم ومثال حديث. المثال القديم مثلا إنسان متخصص في فن النجار، فجاء له الملك فقال له مثلا اصنع لي عرشا اجلس عليه، فانا اريد عرش جديد لاني ساتولى وانقص ملكا بعد والد مقبور بعد ايام، واريد ان يبدل العرش ويكون العرش هو الغالي. فياتي ذلك الصانع او النجار يصنع العرش بهيئة، بهندسة، بنوعية أصباغ، بتصليح، بجواهر، بطلاء ذهب، بغير ذلك، بحيث يكون كل متخصص من كل أقطاع الأرض عندما يأتي وينظر إلى هذا العرش يبغض وينبهر بالحرفة الموجودة فيه. واضح؟ فيكون هذا الشخص، هذا النجار، يرى بأنه قد عمل هذا العمل وفعل هذا الفعل على أتم وجه، بحيث يعتبر نفسه بأنه هو الغاية في فعل هذا الفعل، فيشعر ذلك الرجل بما بالذنب. واضح إن شاء الله. هذا الرجل وكأنه مثلا لا يحتاج إلى الأموال، لا يحتاج إلى كذا، لا يحتاج، يحتاج الى الجار، يحتاج الى السمعة، انه افضل انسان موجود. وما شاء الله سيشعر بالله. مثال الحديث، هذا الانسان عندما يأتي باختراع جديد، عندما يأتي بعالم مثلا الالكترونيات وغيرها للجهاز، عندما ياتي عالم الفلكيات بشيء في عالم الطب مثلا، هذا مثل المرض الشاحن سواء الطيور مثلا ياتي بشيء، فيرى بانه قد اتى باللقاح على اتم وجه، بحيث انه مجرد ما يتناوله اي مريض يقوم من ساعته، تراه يجتهد ويلتذ بفعله لان فعله كان على اتم وجه. هذه امثله مقدمه. يقولون الباري سبحانه وتعالى لانه خالق العالم وخالق كل شيء وفاعل كل شيء، وفعله هو الغاية في الكمال، بحيث لا يكون هناك فاعل يدان الله سبحانه وتعالى في فعله ويقاربه في اعجازه، ففعله الغاية وفعله التام وفعله الكمال. فترى الله سبحانه وتعالى تام الفاعلية من جميع الوجوه، وتام القدرة، وتام العلم، وتام الإرادة، وفعله هو أتم الأفعال. يقول إذا قسنا هذا الأمر بذات الأمر، لنا أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى ملتزم بمن؟ بفعله، لأن فعله جاء على أكمل وجه. نحو التقريب يقول لنا أن نصور اللذة العقلية بهذا المعنى، فنقص الله سبحانه وتعالى بها، لا نصور اللذة العقلية بمعنى آخر من أنه يستحضر بعض الصور ويستحضر بعض المعلومات فتراه يلتهب، كما نفعل نحن باللذة العقلية التي منشأها الحس. واضح إن شاء الله. لذلك يعني في اللحظة حتى إحنا كل اللذات اللي هي مدعات عندنا، مدعات عقلية، يعني مثلا يشوف مثلا الإنسان الصائم الجائع المحروم، مثلا يتصور الطعام، يتصور الفواكه، يتصور الشراب مثلا، يتصور فينتعش ويشعر باللذة، فنقول هذه اللذة عقلية. صحيح هذه اللذة منشأها التصورات، لكن هذه التصورات كيف التذ بها؟ لأنه قد أدرك معاني تلك التصورات وما تنطبق عليه، بحيث انه لو تصور مثلا العفونة او تصور مثلا الجيفة وتصور لا يشعر بلذة. لماذا؟ لانه قد شم الرائحة النتنة، ولانه مثلا تذوق الطعام السيء. واضح ان شاء الله. اذا كل تلك التصورات يمكن ان ترجع الى امور حسية. واضح ان شاء الله. واضح. اذا بعض الحكماء قالوا لنا ان نصف الله سبحانه وتعالى بالمجتب بهذا المعنى، اي ان فعله كان على اتم وجه. فيقال لكم وهل يوصف بالالم انه متالم؟ يقولون لا، لا يمكن، لان الالم الحسي حال عليه والالم العقلي يمتنع عليه، لانه لا منافي له سبحانه وتعالى. ولا ان شاء الله كيف يشعر بالالم؟ الاثمان لا يمكن ان نتصور ان الله سبحانه وتعالى مثلا متالم. ولا ان شاء الله هذا يعني المعنى الصحيح. اذا هذا هو راي العلماء، أما رأي المتكلمين فالمتكلمين ينفون اللذة والألم عليه سبحانه وتعالى، أما الحسية فواضح، وأما العقلية يقول الشارح ما ندري ليش ينفون، أما أنهم ما متصورين هذا المعنى اللي ذكرناه معنى اللذة أن فعله على أتم وجه، وإما أنهم يعتمدون على توقيفية الآيين والصفات. وإن شاء الله توقيفية الصفات وإن أنفع هذا المقطع حتى ننتقل للبحث الرابع والأخير في هذه الصفحة. قال ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى لامتناع المزاج عليه. وكأنما سهبان عبارة العلامة رحمه الله عليه تنصرف إلى اللذة والألم الحسية. والله إن شاء الله كلمة المزاج واحد أكون المزاج يعني نفس التفسيرات أي ما هو التفسير بسيط وهي بعضهم أن يقول أن الإنسان والعالم مخلوق من العناصر الأربعة. هاي النظرية القديمة العناصر الأربعة. شنو العناصر الأربعة؟ الماء والتراب والهواء وبعد شنو؟ والنار. هذه هي العناصر الأربعة. فتجد أن المخلوقات مختلفة ومتعددة ومتباينة باختلاف نسب هذه العناصر الأربعة. واضح إن شاء الله. فعندما يزيد هذا العنصر يكون المخلوق كذا، عندما يزيد هذا العنصر يكون المخلوق كذا، عندما يزيد هذا العنصر وهكذا. إذن ما تحصله هذه العناصر الأربعة تمثل يعني أصلا وسببا للمزاج. كلمة مزاج من مز هذه العناصر. العلم الحديث بعد ما يعترف بهذه العناصر الأربعة جاء المنشأ هذا الوجود اللي احنا جايين حتى يرجع للعناصر الكيميائية هذه اللي بأصورها بالجدول الدوري اللي عددها ما ادري قبل اكثر من 105 عنصر او اكثر قبل عن ما ادري قبل 10 سنوات من 105 او اكثر. هاي مال هيدروجين اوكسجين بليوم نيوترون اوكسجين محاد ذهب هذه العناصر. فيقولون كل ماده ترجع الى واحد من هذه العناصر او هي عباره عن عنصر او مركب من عنصرين او مركب او خليط من عده مركبات. واضح ان شاء الله. حتى النار تنحل الى هذه الامور، حتى التراب ينحل الى هذه الامور، حتى الماء ينحل الى هذه الامور. اذا هذه الامور هي اصل للنار واصل للماء واصل للتراب واصل لغيرها. واضح ان شاء الله. فاصول العناصر الاربع المدعاه هي العناصر الموجوده عند علماء الكيمياء التي الجدول الذي يحتويها يسمى الجدول الدوري. واضح ان شاء الله. اذا يكون منافيه بالمزاج. اقول الالم واللذه امران وجدانيان. امران وجدانيان يعني الوجدان هو الذي يشخصهما فلا يفتقران الى تعريف. والوجدانيات امور ضرورية بديهية لا تحتاج إلى تعريف. وقد يقال فيهما لأجل رفع بعض الخطا اللذة إدراك ملائم من حيث هو ملائم، والألم إدراك المنافي من حيث هو منافي، وهما قد يكونان حسيين وقد يكونان عقليين. فإن الإدراك إن كان حسياً فهما حسياً. الإدراك إن كان حسياً يعني شنو معنى؟ أن الإدراك إن كان منشأه شنو؟ وإلا فعقلياً. إذا تقرر هذا فنقول أما الألم فهو مستحيل عليه سبحانه وتعالى إجماعاً من العقلاء، إذ لا منافي له تعالى. وأما اللذة فإن كانت حسية فكذلك شنو كذلك مستحيلة عليه إجماعا من العقلاء، لأنها من توابع المزاج، والمزاج يستحيل عليه سبحانه وتعالى وإلا لكان جسما، لأنه مركب من عناصر راح يكون المركب ممكن وجسم. وإن كانت عقلية هذه اللذة العقلية فقد أثبتها الحكماء له سبحانه وتعالى وصاحب الياقوت منا. مثلا صاحب الياقوت أحد العلماء أحد المتكلمين المشهورين في ذاك الزمان يسمى أبو إسحاق النوبخي. أبو إسحاق النوبخي هذا يعني عالم علم الكلام
الإنسان المتورع ألف كتابا سماه الاجتهاد في إثبات النسل العقلية للباري سبحانه وتعالى. سمى هذا الكتاب الاجتهاد في إثبات النسل العقلية للباري سبحانه وتعالى. هذا الكتاب ما يوحي لك الفكري يعني الاسم الاجتهاد، أي أن الله سبحانه وتعالى ما يقول مجتهد ما في جي يعني سائر الإنسان مبتهج بفعله. لماذا؟ لأن فعله قد صار على أتم وجه وأكمل. فهذا الكتاب على ما أظن العلامة رحمه الله عليه شرح هذا الكتاب، يعني هذا قبل العلامة. فهذا كتابه المشهور يعني كتابه اسمه الياقوت، يعني كتبه كتاب اسمه الياقوت، والعلامة هو الذي شرح كتاب الياقوت. ولذلك يجد السيوطي رحمه الله عليه يقول وصاحب الياقوت منا. منا يعني الإمامية، حيث أنه أثبت اللذة العقلية. لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق به، ليش؟ لاستحالة النقص عليه، ومع ذلك فهو مدرك لذاته بعد ومدرك لكماله، فيكون سبحانه وتعالى أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك. ولا نعني باللذة إلا ذلك، واضح باللذة هذه المقصود. وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يلزم باللذة مطلقا، بكلام الحكماء نفوا اللذة الحسية دون العقلية بهذا المعنى. يقول ليش يعني المتكلمين أطلقوا؟ يقول إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، يعني مش لذة عقلية مرة، أو لعدم ورود وصف اللذة له سبحانه وتعالى في الشرع الشريف، فإن صفاته سبحانه وتعالى وأسماؤه توصيفية لا يجوز لغيره التهجم بها إلا بإذن منه سبحانه وتعالى، لأنه وإن كان جائزا في نظر العاقل لكنه ليس بجائز من جهة الأدب، ليس لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها. واضح إن شاء الله. إذن هذا معنى أسماؤه سبحانه وتعالى توحيدية. أما البحث الرابع والأخير أنه سبحانه وتعالى لا يستحق لغيره، لا يستحق لغيره، واضح إن شاء الله، لا يستحق لغيره. ومعنى أنه يستحق لغيره معنى ثابت وسهل ويسير، واضح. هذا الغير من هو؟ هذا الغير من هو؟ عرفنا نحن عرفنا صفات الله سبحانه وتعالى الباري سبحانه وتعالى، وعرفنا العالم. ما هو تعريف العالم؟ ما سوى الله سبحانه وتعالى. إذا غير الله هو العالم، لأن غير الله سبحانه وتعالى ممكن وهو الواجب. إذا لا وجود إلا للواجب والممكن. إذا يستحل بغيره، يعني يستحل بمن؟ بالممكن. الممكن متحيز صار في جهة، الممكن في جهة صار في جهة، الممكن جوهر وعرض وهكذا. إذا لا يمكن أن يستحل بالممكن وإلا صار في جهة. وقف هذا معنى ثابت وضحي. معنى آخر يقول لا يستحق بغيره، لأن نفس الاتحاد باطل،
معنى الاتحاد اصلا شلون؟ يقول الاتحاد بالمعنى الحقيقي طيرورة الشيئين شيئا واحد. يقول هذا معنى الاتحاد. فنقول عندما يتحد الله سبحانه وتعالى مع غيره او يتحد بغيره يبقى الله سبحانه وتعالى متميز وذات الغير متميز. هذا وقد تميز بعد ما في الاتحاد واضح. اما اذا لم يبقيا خطينا اذن ماذا يلزم؟ من شيء واحد واضح ان شاء الله. كذا يمكن ان يحصل الاتحاد بتفصيل اخر. عندما يتحد شيء بشيء اما ان يبقيا موجودين على حالتيهما فلتها واما ان يكون معدومين بعد الاتحاد فلا شيء واما ان يوجد احدهما ويعدم الاخر فلا يمكن ان يتحد الموجود بنفسه. اذا هذا معنى الاتحاد الحقيقي. الاتحاد المجازي يعني الاتحاد المجازي مثل ما قرر انقرض الانقلاب انك مثلا تحول الماء بخارا واضح. هذا معنى الاتحاد مجازي تحول. يعني صار الماء هواء شنو علاقته بالتحول؟ واضح. ما له علاقة بالتحول فعلا يعني ما له علاقة بالتحول لكن إذا صلح احتياج المبحث إلها علاقة وكأنه شخص أو شيء يكون شيئا وبعد ذلك يتحول إلى أرض ويتحول إلى فيقال له مثلا كيف تحول هذا إلى إله؟ يقول اتحد الإله. واضح. من هنا اخذنا الاتحاد يطلق مجازا على من؟ على التحول من شيء الشيء الى شيء مع انه لا علاقه بالمقام. يعني الان انت لو سميت ولا شيء فيقال لك ما هي العلاقه ما بين التحول والاتحاد؟ ما تعلق مو؟ لكن اذا ادخلت حيثيات المطلب ايوه هي انه نتكلم في العقائد وهناك من ادعى ان الله سبحانه على اتحد من شيء يجي لك يتحول يقول صحيح هذا هو انسان بس بعدين تحول صار الى شلون صار الى اتحد جديد فيطلق الاتحاد على من؟ على التحول. بعض النصارى قالوا انه اتحد بالمسيح عليه السلام بعض الناس قالوا انه اتحد بعلي امير المؤمنين سلام الله عليه بعض الناس قالوا انه اتحد بمن؟ بالعارفين بالعرفاء ان شاء الله. اذا هذا الحلول عندما نصله والاتحاد نصله بحق الله سبحانه وتعالى مع غيره فهو باطل بين كل شيئين. لا يمكن ان يتحد هذا الشيء مع هذا الشيء. لا يمكن ان يتحد امير المؤمنين مع انسان. لا يمكن ان يتحد انا مع من؟ مع انسان. لماذا؟ لان لي وجود الخاص الذي يشخصني والذي يميزني عن من؟ عن وجود ذلك الاخر الخاص. فعندما تقول اتحدت مع فلان فاما ان اتجرد عن خصوصيتي او لا اتجرد. اتجرد عن خصوصيتي لست انا ولا يمكن اتجرد. وهكذا من الامور التي اخذناها. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقطع لو انكرت للدرس الصالح والحمد لله رب العالمين.